أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله في تصوير الواجب التخييري، وأنه لا يخلو الأمر إما أن يكون عندنا غرض واحد، وأن هذه الأفعال مثل خصال الكفارة مثلا كل واحد منها يفي به، مثلا الإطعام يفي بهذا الغرض، الصوم يفي، العطق يفي به، فعندنا غرض واحد وكل من هذه الأفعال إذا أتى بها يفي بهذا الغرض. إما هكذا طبعا في هذه الصورة فالواجب واحد حينئذ، وإما أن يكون الغرض متعددا، يعني كل فعل فيه غرض، يعني فيه ملاك. الإطعام فيه ملاك للوجوب، العطق فيه ملاك، الصوم فيه ملاك، ولكن هذه الملاكات متضادة فيما بينها في الخارج، لا تجتمع أصلا في الخارج، وعليه فيجب كل منها في ظرف عدم الآخر، لأنه في حال وجودها لا تجتمع. العطق واجب في حال عدم الصوم والإطعام، الصوم واجب في حال عدم العطق، وهكذا إلى آخره، فيكون وجوب متعددا ولكن مخير، لأنه لا تجتمع في الخارج الملاكات. على كل حال، نحن نقول لصاحب الكفاية رحمه الله، طبعا هو قال أنه هذا الغرض الشخصي يكشف على أن المؤثر واحد، لا يعقل أن يصدر الواحد الشخصي عن الكثير، لا يصدر الواحد إلا عن واحد، فهذا المؤثر هو الجامع الحقيقي بين الأفعال، بين الأفراد واجب التخيير، هو الجامع الحقيقي، هذا المؤثر هو الجامع الحقيقي، وهو الذي تعلق به الحكم، وتعلق به الحكم. هذا الكلام نحن سابقا ذكرنا وناقشنا، وبالأخص قاعدة واحد لا زل عن واحد، نعم، قلنا أصلا هذه القاعدة الواحد لا زل عن واحد هي قاعدة فلسفية في الواقع ومنطقية وهي صحيحة، لكن في الواحد الشخصي صحيحة، لأن المعلول الشخصي لا يزل عن علة شخصية، لا يعقل أن يصدر عن علتين مستقلتين، لا يعقل لوحدة السنخية بين العلة والمعلول، لا يعقل. لو فرضنا عندنا مؤثر اثنين ثلاثين في الواقع هم شيء واحد، لا يمكن أن يكون مؤثر مستقل واحد شخصي صدر عن علتين مستقلتين، هذا لا يعقل أصلا، لا يمكن. وإنما الواحد الشخصي يصدر عن واحد شخصي، هذا بلا إشكال، واحد لا يصدر عن واحد، يعني المعلول الشخصي لا يصدر عن علة شخصية، هذا واضح بلا إشكال، كلام متين وصحيح هذا الكلام. نعم، هذا بلا إشكال منطقي يصح، هذا في الواحد الشخصي. أما الواحد النوعي، لا، الواحد النوعي وكل بالنتيجة، واحد النوعي وكل بالنتيجة، الواحد النوعي يصدر منه الكثير، لأن هو كثير، هو كثير، يعني لا مانع من صدور الكثير من الواحد النوعي، لأنه بالنتيجة هو كله. مثلا شيخ، نعطيك مثال، مثلا الحرارة، حرارة لابد لها من علة، وبالنتيجة ما عندنا واجب الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وغيره لابد له من علة، قانون العلة والمعلول. طيب، الحرارة وجدناها تصدر من النار، نار تؤثر في الحرارة، النار شيخنا عندك نار عندك حرارة. طيب الشمس مثلا لا نظر منها حرارة، القوة الكهربائية مثلا حركة البدن، عارف البدن يظهر منها حرارة. طيب هذه الحرارة من النار، هذه شخصية حرارة، وصدرت من علة شخصية من النار، ولا يعقل هذه الحرارة من النار صدرت من الشمس ومن النار ومن الكهرباء الكهربائية، لا يعقل. فكل واحد من هذه الأسباب من الشمس وحرارة والقوة البدنية والنار، كل واحد تؤثر معلول شخصي، يصدر منها معلول شخصي. فعندنا الكل يصدر منه، يعني الكثير يصدر من الكل بلا أشكال، ولكن لا يصدر من الواحد الشخصي. هذا بحث نحن ذكرنا سابقا، لكن الصاحب الكفاية رحمه الله إنما ذكره هنا حتى يبين أن خصال الكفارة مثل الإطعام طعام ستين مسكين وصوم ستين مسكين والعطق، هذه الأفراد فيها غرض واحد، يقول هو لو فرضنا فيها غرض واحد، هذا الغرض صدر عن مؤثر واحد، إن هذا الواحد الشخصي صدر عن واحد شخصي، هذا الواحد الشخصي هو المؤثر، هو الجامع بين الأفراد، هو الجامع، وهو الذي تعلق به التكليف. نحن نقول صاحب الكفاية بناء على هذا الشق الأول. أولا شيخنا، من أين علمت أن الواحد شخصي حتى يكون مؤثر واحد شخصي؟ تقول لو فرضنا ماشي الحال، لو فرضنا أنه واحد شخصي أيضا إشكال عليه. وجه الإشكال، هذا المؤثر الذي هو الجامع الحقيقي، هذا المؤثر أولا نحن لا نعلمه حتى نمتثله، وقال هذا يكشف عن المؤثر واحد، يكشف عنه. طيب المؤثر واحد لكن لم نعلم ما هو هذا المؤثر، إنما تعلق التكليف بهذا المؤثر، أنا لابد أن أعلم متعلق التكليف. يعني مثلا المولى يقول صلي، أنا كيف أصلي إذا لم أفهم معنى الصلاة؟ كيف وإذا لم أعرف أن الوجود تعلق بالصلاة؟ مثلا صم يجب عليك الحج، فلا بد أن يكون متعلق التكليف معلوما حتى ماذا يمتثل، حتى نأتي به. أنت تقول أن المتعلق التكليف يعني وجوب التخيري تعلق بالجامع الحقيقي بين هذه الأفراد، وهو المؤثر فيها، هو المؤثر، فبين لنا ما هو هذا المؤثر وهذا الجامع، بين لنا حتى نمتثله. مجهول، هو مجهول لدينا، كيف أنا أمتثل المجهول؟ هذا واحد. ثانيا شيخنا، ثانيا هنا نحن سابقا قلنا الجامع الحقيقي يعني ما هو، لا يكون إلا إذا كانت الأفراد كلها من مقولة واحدة، إذ لا يعقل الجامع الماهوي الحقيقي من مقولات متعددة متباينة، وقلناها سابقا لا يمكن أصلا، ومقولات عشر، واحد جوهر تسعة عربي عرب، من مقولة العين والمتى والكيف والفعل والانفعال والملك والوضع، وكلها ذكرناها سابقا. طيب هنا، ومن قال أن هذه الأفعال من مقولة واحدة؟ العطق والصوم والإطعام، أصل العطق أنت حر وجهك، هذا مقولة كيف المسموع، العطق أنت حر، هذا هو العطق أنت حر كيف مسموع، والإطعام وليس من الكيف. قد يكون مقولة الفعل مثلا. والصوم ما أيضا بالنتيجة قد يكون فعل قد يكون غيره مثلا. ثم قد يكون واجب تخير غير هذه الأمور. الواجب التخير لمن حصل غسال الكفارة، قد يكون عندنا كثير من الواجب التخيري وأفراده من مقولات متعددة. كيف يكون بين جامع حقيقي ما هو؟ هذا كله على فرض أن الواحد أن الغرض واحد شخصي. قد يكون واحد بالنوع الغرض، قد يكون واحد بالنوع، كل واحد بالنوع لا يكشف على أن المؤثر واحد شخصي. واحد بالنوع لا يكشف عن ذلك. وأصلا نحن نجهل أصلا، هو يردد يقول ما ندري هل الملاك هذه الأفعال فيها ملاك واحد وكل من هذه الأفعال يؤدي الغرض، أو أن الملاك متعدد. أصلا نحن لم نعلم سلخية الملاك، نعم لم نعلمه أصلا. وبناء عليه فما أتى به صاحب الكفر من الشق الأول لم يكتب له التوفيق. أما الشق الثاني وهو أن هناك ملاك بكل فعل، لكن هذه الملاكات متضادة فيما بينها لا تشتبه في الخارج، وعليه فالوجوب متعدد، وجوب التخيير ولكن مشروط بعدم الآخر. هذا واجب في ظرف عدم الآخر مشروط. طيب أما هذا الشق الثاني الذي فرضه صاحب الكفاية رحمه الله، أولا نقول شيخنا مقتضى القاعدة الفلسفية المنطقية أصلا التضاد بين الملاكات كيف تنفع إذا لم يكن تضاد بين الأفعال في الخارج؟ إذا لم يكن بين الأفعال تضاد لا محظور الاجتماع حينئذ، فلا بد أن نفرض أيضا التضاد بين الأفعال. يعني لا يكفي فرض التضاد بين الملاكات دون الأفعال، تقول لا تجتمع في الخارج يعني أن هناك فعل، فلا بد أن تفرض التضاد في الأفعال أيضا، ولم نفرض هذا واحد. ثانيا مع قطع النظر عن ذلك تكتب هذا الإشكال. هناك إشكال ذكره جماعة من الأعلام منهم السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله. حاصل هذا الإشكال، قالوا شيخنا بناء على هذا الكلام أن الملاكات متعددة يعني وجوب متعدد ولكن متضاد في الخارج فيما بينها، بحيثها لا يكون هذا واجب إلا في ظرف عدم الآخر، يلزم إشكال تعدد العقاب إذا جمع في الترك. يعني مرة يأتي بأحد أفراد الخصال مثلا صام 60 يوما كفارة صام انتهى الأمر خلص. ليش انتهى الأمر؟ لما أتى به معناه الباقي لا يوجد في الخارج بعد، لا يجتمعان. وقد أتى بها وهذا الفرد من خصال الكفارة هو واجب بالنتيجة، فقد أتى به فسقط الوجوب حينئذ وانتهى الأمر. ومرة لا يأتي لا بالصوم ولا بالعتق ولا بالإطعام. طيب هم عرفوا أنه واجب في ظرف عدم الآخر، هذا معدوم وهذا معدوم، فمعناه تحققت الشرائط. لما جمع في الترك تحققت الشرائط، أصبح كله واجب، الإطعام واجب، العتق واجب، والصوم واجب، وعليه فيتعدد الملاك، يتعدد العقاب عفوا، يتعدد العقاب. ليش يتعدد العقاب؟ لأنه كل ملاك فوتته ملاك ملزم عليه عقاب. نحن سابقا قلنا العقاب طارة على نفس المخالفة، يعني على مخالفة التكليف الفعلي، وأخرى إذا فوتت الملاك الملزم. تفويت الملاك الملزم أيضا في عقاب، أنت فوتت الملاك الملزم هنا بترك الكل، هذا الملاك في الإطعام فوته، الملاك في الصوم فوته، الملاك في العطف فوته. أنت تعاقب على الأمور الثلاثة يتعدد العقاب. سابقا كنا في مبحث الأمر بالمهم والأهم، ترتب. لما قلنا هناك بالترتب، نعم ترتب، إذا جمع في الترك كنا يعاقب عقابين، على العقاب على ترك الأهم وعلى ترك المهم، وجمع في الترك. الصحيح لو أتى بواحد انتهى الأمر، ولا هكذا لو أتى بواحد انتهى الأمر، لما لم يأتي بشيء وجمع في تركها تحققت شراءة الوجوب فيها، فوت الملاك الملزم في الأمور الثلاثة. يعني فوت ثلاث ملاكات ملزمة ويعاقب ثلاث عقابات، ثلاث بناء على هذا الأمر. هذا الإشكال ذكره جماعة من الأعلام. إنصافا بعد التأمل، هذا الكلام ليس على الإطلاق، يعني يتم في مورد ولا يتم في مورد آخر. كيف؟ تارة نقول تضاد بين الملاكات، تارة في الأفعال الخارجية، يعني في الخارج كل فعل يتصل بالملاك، كل فعل، ولكن الأفعال لا تشتبه متضادة، ولا كل فعل مثل الصوم فيه ملاك تام، العطف فيه ملاك تام، الأطعام فيه ملاك تام. نعم، فإذا أتى بواحد منه أتى بالملاك التام، انتهى الأمر. وإذا أتى به لا يمكن بعد أن يأتي بالآخر، لأنه ذاك مضاد له، مضاد له. فطارة يكون التضاد بين الملاكات في الأفعال في الخارج، وأخرى يكون التضاد بين الملاكات في اتصاف الأفعال بذلك. كيف؟ يعني لا يعقل اتصاف الأفعال الثلاثة بالملاك للتضاد، إنما يتصف بالملاك واحد منها. التضاد في اتصاف الأفعال بها، يعني لا يمكن أن تتصف الأفعال بالملاكات، وإنما فعل واحد يتصف. ليش لا يمكن؟ لفرض التضاد بينها مثلا، مسألة فرضية. طيب، طالة نفرض التضاد بين الملكات في الأفعال، وأنه لا مانع من اتصاف الأفعال بالملكات، لكن المانع في حصولها في الخارج. ومرة لا، أصل الاتصاف هل يمكن أن تتصف الأفعال بالملكات؟ هل يمكن أو واحد منها فقط يتصف بها؟ فرق بين الأمرين. بناء على أن التضاد بين الملكات في الأفعال الخارجية، يعني كل فعل يتصف بالملاك لكن الأفعال لا تشتمل التضاد فيما بينها، هنا كلام الشيخ رحمه الله في محله، لأن كل فعل فيه ملاك تام. وبما أن كل فعل فيه ملاك تام وقد جمع في الترك، يعني لم يأتي بأي فعل، تتعدد العقاب لتعدد الملاكات. هذا كلام صحيح يتم. أما في الصورة الثانية، لو كان التضاد في أصل اتصاف الأفعال بالملاك، أصل اتصاف، هذا الإشكال لا يأتي. ليش؟ لما عندنا ثلاث ملاكات، عندنا ملاك أحسن، عندنا ملاك واحد. أما قد يكون هذا الملاك في الإطعام، قد يكون في الصوم، قد يكون في العطف، لما جمع بينها في الترك ترك ملاكا واحدا، فإذا العقاب واحد.
كيف يمكن تشخيص هذا الملاك؟
فرض، فرض على فرض، لا يمكن تشخيص، فرضية، مسألة، كل كلام في مقام الثبوت التصور، مقام التعقل والتصور. طيب، نحن إنصافا أقرب شيء في تصوير الواجب التخييري، تكلم عنه ثبوتا وإثباتا الآن، أقرب شيء أن الوجوب تعلق بمفهوم انتزاعي. يعني عندنا ثلاث أفراد للتخيير هنا، مثلا في الكفارة عندنا ثلاث أفراد في الكفارة، عندنا الإطعام والصوم والعتق. الواجب واحد لكن لا بعينها، واجب واحد لكن لا خصوص الإطعام ولا خصوص الصوم ولا خصوص العتق. وين تعلق هذا الوجوب؟ بمفهوم الواحد لا بعين، يعني بالمفهوم الانتزاعي. وهذا واحد من الثلاث، انتزعنا واحد لا بعينه، هذا المفهوم انتزاعي، واحد لا بعينه. التكليف تعلق به لكن لا بما هو هو، بما هو منطبق على الخارج. وخرجنا من قصة الجامع الحقيقي، لأن لا يقال شيء أنا عندنا جامع، لا أنا لم أدعي جامع الماهوي، أنا أدعي جامع الانتزاعي وجامع المفهوم الانتزاعي. كل شخص يستطيع أن ينتزع مفهوم من أي شيء في الخارج، من اثنين انتزع منهم مفهوم وهو أكبر. لذا تلاحظ أنت العناوين كثيرة عندنا، عناوين الزوجية والجيري والأسدي والكذا وكذا، كل عناوين تنتزع من ملاحظة العلاقة بين أمرين بين ثلاثة بين كذا، فهكذا العناوين الانتزاعية، العنوان الانتزاعي سهل المؤونة، خفيف المؤونة، بخلاف الجامع الماهو جامع الحقيقي. فهنا نقول الواجب واحد لا بعينه، وتعلق التكليف بهذا المفهوم ثبوتا لا محظور فيه، لا يلزم منه لا تناقض ولا تضاد، وأيضا لا بأس به، ما في إشكال. إن قلت شيخنا هو يكفي الثبوت، لا لا يكفي، لكن لابد أول من تصويره ثبوتا، أما إثباتا فعندنا دليل أيضا يدل على أن الواجب واحد لا بعينه. أصلا في مقام الإثبات أيضا عندنا صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا أو عتق رقبه، ثم قال وأنه لخليق أو حقيق أن لا أراه يدركه أبدا. هذا الذي يترك متعمدا، يترك الغسل متعمدا، خليق أن لا أراه يدرك شهر رمضان، ليش تتركه متعمدا؟ الرواية هكذا. وسائل الشيعة، وسائل الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عن الصائم وقت الإمساك. ما يمسك ما هذا الصحيح، هذا على كل حال حديث اثنين في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، قال وقال إنه حقيق، بعض النسخ لخليق، بعض النسخ إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا. هنا في مقام الإثبات الرواية واضحة، أو عطف ربي أو، إذا قلنا واحد لا بعينه ما تخير، أو أطعام أو صوم أو عطق، أيضا في مقام الإثبات انصافان، وهذا شاهد على ذلك. إذن الواجب التخييري عبارة عن واحد لا بعينه، فثبوتا تصويره ممكن، لا يلزم منه إشكال، لا إشكال الدور ولا التناقض ولا التضاد، وإثباتا أيضا، وهذه الرواية تساعد على ذلك. يعني واحد لا بعينه،
إذا كانه لا يوجد إثبات بين رواية التأخير والإثبات، إثبات انتزاع
مفهوم انتزاع الذي يتعلق به التكليف، يعني واحد لا بعينه. نعم، لا أحد مكلفين تأتي الواجب الكفائي والعين، لا كلامنا في التخيري، نحن كلامنا في الواجب التخيري ليس الواجب الكفائي. لا فارق من حيث هناك، من حيث المكلف ومن حيث الفعل، يعني هناك تعلق بأحد بأحد المكلفين، هنا أحد الأفعال، هذا الفرق شيخنا. لكن من حيث التصوير نفس الشيء تقريبا، وسوف يأتي معنا نفس الشيء من حيث التصوير، يعني أحد المكلفين مثل أحد الأفعال، وأيضا أحد المكلفين مفهوم انتزاعي، هذا نفس الشيء. إذن الواجب التخييري معناه ماذا؟ هو أحد أفعال لا بعينه، هذا معنى واجب التخييري. وإثباتا أيضا صيغة أبي بصير تؤكد هذا المطلب، أنه واحد لا بعينه، تقول أو يعتق أو يصوم أو كذا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بقي الكلام في إشكال ذكر في المقام، أذكر لكم الإشكال وبعدين إن شاء الله نجيب عنه. إشكال في التخيير بين الأقل والأكثر، يعني مثلا من باب المثال، مثلا في الصلاة الرباعية مثلا والثلاثية أيضا، هل الواجب تسبيحة واحدة أو ثلاث أو أنت مخير؟ نحن ذهبنا إلى الثلاثة، نحن ما عندنا تخير، قلنا لابد من ثلاث مرات، خلافا لجماعة من الأعلام منهم السيد أبو القاسم الكوفي رحمه الله، قال لا مخير بين الواحد والثلاث، نحن قلنا لا ثلاث. أقول بناء على التخير وبناء على أنه يجب ثلاث وانتهى الأمر، ما عندنا مشكلة. بناء على وجوب على التخير، أنت مخير أن تأتي بتسبيحة واحدة أو تأتي بثلاث تسبيحات، أشكل في المقام. وجه الإشكال، قالوا إذا كان الأقل يفي بالغرض، يعني المرة الواحدة، وأنت مخير، ما معنى مخير؟ يعني يجوز أن تكتفي بواحدة، هذا معنى مخير تكتفي. طب لو أتى بواحدة يعني حصل الغرض، وإذا حصل الغرض سقط الأمر، كيف يبقى الأمر مع حصول غرض شيخنا؟ ما يصير، والأمر تابع للغرض. وإذا حصل الغرض في ضمن الأقل، وما الفائدة بعد الثلاثة؟ لا معنى لأصلا، لا معنى بعد الثلاثة، وطالما الغرض حصل بالأقل خلصنا انتهى الأمر. كيف نصور التخيير؟ أنه هذا مجزي وهذا مجزي، وإذا أتيت بواحد انتهى الأمر، بعد لا تصل النوبة إلى الثلاث. هذا هو الإشكال في المقام. أما جوابه وما يرد عليه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.